إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، قبل البدء في موضوع درسنا لهذه الليلة، هناك مسألتان تتعلقان بترتيب الدرس ووقته، وقد ألح فيها بعض الإخوة الطلاب، فأحببت أن أخذ رأيكم فيها وأن أعرض عليكم ما انتهيت إليه، فإن كان لأحد ملاحظة أو رأي فلا بأس من إبدائه. الأولى هي فيما يتعلق بموعد الدرس، فالدرس كما تعلمون يوافق ليلة الثلاثاء وهي هذه الليلة، وقد أبدأ عدد غير قليل من الأخوة الطلاب أنهم مشغولون في مثل هذه الليلة بأعمال مختلفة، واقترحوا تأجيل الدرس عن هذه الليلة، وإذا أجل فالمناسب أن يكون ليلة الأربعاء وليس من المناسب أن يكون في ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، لأنهما توافقان يوم عطلة فينشغل الناس بهما. فلذلك رأيت أن المناسب أن يتأجل الدرس من ليلة الثلاثاء إلى ليلة الأربعاء بدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله. ولا شك أن الآراء تختلف وفراغ الناس يتفاوت، لكن المقصود هو ما يناسب فراغ أغلبية الطلاب. ولذلك فإن كان لأحد منكم رأي آخر لا بأس من إبداعه، ما يناسب الحقيقة في نهاية الأسبوع للإسفار والانشغالات وغيرها، ولو ناسب للطلاب قد لا يناسب لي. طيب، نعم طيب، لا هذا إجماع السكوت. إذن بناء على هذا، اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله يتحول موعد درس الحديث من ليلة الثلاثاء إلى يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد صلاة المغرب كالمعتاد. ويحرص الإخوة على أن يبلغوا من يعرفون من الطلاب المنتظمين في هذه الحلقة أن الموعد سيتغير اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله، بحيث يكون في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، يعني في الليلة المقبلة بعد صلاة المغرب. المسألة الثانية في موضوع استمرار الدرس بعد أذان العشاء، فتعلمون أن الدرس يوم واحد في الأسبوع، ولذلك ففيما يظهر أنه من غير المناسب أن نقتصر على وقت المغرب حتى أذان العشاء، وأن نستفيد جميعا مما بعد الأذان إلى وقت الصلاة في موضوع الدرس. لكن لوحظ أن أكثر الإخوة الحضور هم من أئمة المساجد الذين يخرجون مع الأذان أو قبيل الأذان، ومثل هؤلاء يهمهم أن لا يفوتهم شيء من الدرس وأن يكون الدرس منتظما بالنسبة لهم. فإذا استمر الدرس إلى وقت الإقامة فاتهم ما بين الأذان والإقامة، وهذا قد يسبب عدم انتظامهم في الدرس. فلذلك جمعا بين المصلحتين، مصلحة أن لا يفوت على هؤلاء الأخوة شيء من درس الحديث، ومصلحة الانتفاع بالوقت بين الأذان والإقامة، رأيت أن من المناسب أن يكون درس الحديث الذي هو في بلوغ المرام حتى وقت الأذان. فإذا انتهى المؤذن بدأنا حتى الإقامة في موضوع آخر، وهو ليس من السنة ببعيد، ويمكن أن نعبر عن مادة الدرس الذي سيكون إن شاء الله بين الأذان والإقامة بأنه عبارة عن إشارات تربوية من السنة النبوية. وسيكون موضوع هذا الدرس إن شاء الله اختيار حديث أو أحاديث لها دلالة معينة في تقويم سلوك الإنسان وتربيته، وذكر بعض الاستنباطات المهمة من هذا الحديث، وتناول الموضوع الذي يدل عليه الحديث، وهذا يستفيد منه بقية الطلبة الجالسين بين الأذان والإقامة، كما يستفيد منه إن شاء الله جمهور المسلمين الذين يحضرون للصلاة. وسيبدأ تطبيق هذا الدرس من هذه الليلة إن شاء الله تعالى. في الأسبوع الماضي انتهى الكلام على حديث بئر بضاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وعلمتم أن هذا الحديث صحيح وله طرق عديدة، وقد صححه جمع كبير من أهل العلم. ثم ظهرت بعض الفوائد التي تستخرج من هذا الحديث، وإن لم تكن جاءت باسم فوائد وإنما هي عبارة عن مسائل فقهية تعرضت لها مع بيان الراجح فيها، فلا بأس أن يذكرنا الإخوة ببعض المسائل التي طرقت من خلال حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بدون مراجعة الأوراق، لأن الأوراق لا تغني، وكما قيل استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس. نعم يا أخي. طيب، المسألة الأولى حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة، وما حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة؟ نعم، فإن لم تتغير أوصافه فالصحيح أنه طهور. وهناك قول آخر في المسألة، الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه. القول الأول أنه طهور، وهذا هو القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة. القول الثاني، نعم يا إبراهيم، نعم، القول الثاني هو التفريق بين القليل والكثير، فالكثير لا يتغير، لا ينجس إلا بالتغير، أما القليل فهو ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهذا رأي الشافعية والحنفية ورواية في مذهب الإمام أحمد، على اختلاف بينهم في تحديد مقدار القليل من الكثير، فبعضهم يقول قلتين كما ذكر الأخ وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، وبعضهم يحدد القليل بغير ذلك. لكن القول الراجح في هذه المسألة أن الماء إن تغير بالنجاسة فنجس، وإن لم يتغير بالنجاسة فطهور. وهذا القول وإن كان تكرر إلا أن هذه المسألة من أهم مسائل الطهارة، وإذا عرف الإنسان القول الراجح فيها سلم من كثير من الأشياء التي يحتاج إليها من يفرقون بين القليل والكثير، كما أنه يسلم من كثير مما يقول به من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية في الحديث معنى الآخر في القلب. نعم احسنت. الفائدة الثانية أن الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس، فهو إما طهور لا ينجسه شيء حتى إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة تحول بالإجماع من طهور إلى نجس، وهذا أيضا هو القول الراجح في مسألة أقسام المياه، وهذا القول أيضا يعتيك من كثير من التفريعات والمسائل الجزئية التي امتلأت بها كتب الفقه وكثر اضطراب الفقهاء واختلافهم فيها. كما إن من فوائد الحديث أن الإنسان عليه ألا يتوقع أو يحترز أو يتنزه مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو استعمله، حيث إنه عليه الصلاة والسلام توضأ من هذه البئر مع ما يلقى فيها. وبعض الناس قد يتنزهون عن كثير من الأشياء سواء من المياه أو من الثياب، ويبالغون في أبواب الطهارات مبالغة شديدة ويشقون على أنفسهم في ذلك، وهذا من التعثير والتشديد الذي لم يأمر الله تعالى به. فينبغي للإنسان أن يحمل هذه الأصول، وهي أن الأصل في الماء الطهارة، وأن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، وأن المياه قسمان طهور ونجس، ثم لا يجد بعد ذلك حرجا في هذه الأبواب إن شاء الله. بعدما تحدثت عن حديث بئر بضاعة ذكرت روايتين وردتا في هذا الحديث. الرواية الأولى رواية أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وهذه الرواية عند ابن ماجه، وقد ضعفها أبو حاتم والشافعي، بل قال النووي اتفق الحفاظ على تضعيفها. والرواية الثانية هي رواية البيهقي الماء طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، والاعتبار في التغير هو بالإجماع لا بهذين الحديثين. أما حديث اليوم فهو حديث القلتين، ويفترض أن بعض الإخوة الطلاب قد حفظوا هذا الحديث، فهل حفظه منكم أحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس أو لم ينجس. الحديث أخرجه الأربعة كما يقول المصنف، بل أخرجه الخمسة، وهم يذكرنا أحد الإخوة بالخمسة. نعم يا عبد العزيز. نعم، هم أصحاب الكتب الأربعة السنن مع الإمام أحمد. فالحديث أخرجه الخمسة، وأخرجه الدارمي والدارقطني والطحاوي والطيالسي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. ف فهذه مخارج جديدة أو مصادر جديدة للحديث إضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، وقد صححه الأئمة أيضا، قد صححه الأئمة. فممن صحح الحديث من ذكرهم المصنف، وهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهؤلاء ثلاثة صححوه، يضاف إليهم ابن مندى، ويضاف إليهم يحيى بن معين رحمه الله، حيث قال عن طريق الحديث إسنادها جيد. ويضاف إليهم الطحاوي فإنه صححه وإن لم يأخذ به كما أخذت به الشافعية، ولم يعتبره فرقا بين الكثير والقليل. وممن صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، والإمام ابن تيمية رحمه الله، بل ذكر ابن تيمية أن أبا عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي صنف كتابا خاصا في هذا الحديث أثبت فيه صحته وجمع طرقه ورد فيه على ابن عبد البر الذي ضعف الحديث كما سيأتي. وصححه أيضا الذهبي في تلخيصه للمستدرك، وصححه النووي، ومن المعاصرين صححه الألباني. فالحديث صحيح عند جميع هؤلاء الأئمة. وإلى جوار هؤلاء الذين صححوه فهناك من ضعفوه، وممن ضعف هذا الحديث أو من أشهر من ضعف هذا الحديث الحافظ ابن عبد البر المالك، حيث قال إن مذهب الشافعي في اعتبار القلتين فرقا بين الكثير والقليل مذهب لا يثبت من جهة الأثر ولا من جهة النظر، ويقصد من جهة الأثر أن الحديث الذي استدل به وهو حديث القلتين أنه ضعيف. وأيضا صححه القاضي إسماعيل كما نقله ابن عبد البر ممن ضعفه، القاضي إسماعيل. وممن ضعفه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه تهذيب السنن، وكتاب تهذيب السنن هو شرح على سنن الترمذي، كذا كتاب تهذيب السنن لابن القيم، شرح لأي السنن؟ شرح لسنن أبي داود، سماه تهذيب السنن. فقد ضاعف رحمه الله هذا الحديث من خمسة عشر وجها، ضاعفه من 15 وجها، منها أوجه تتعلق بالإسناد، ومنها أوجه تتعلق بالمتن. ونقل بعضهم أن الحافظ المزي ضاعف الحديث أيضا، وقد أخذ بقول هؤلاء الأئمة أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد حامد الفقي، فقال في تعليقه على بلوغ المرام إن هذا الحديث شاذ لا يصح من جهة السند ولا من جهة المتن، ثم لخص كلام ابن القيم رحمه الله مقرا له. ولو نظرنا إلى هؤلاء الأئمة الذين ضعفوا الحديث لوجدنا أنهم ضعفوه من 3 أوجه، ضعفوا الحديث من 3 أوجه نمر عليها بسرعة حتى لا يثقل عليكم الكلام في أوجه التضعيف. الوجه الأول الذي ضعفوا به هذا الحديث قالوا إنه حديث مضطرب، حديث مضطرب يعني اختلف الرواة في إسناده، فمرة يروونه عن فلان ومرة يروونه عن فلان، وهذا يدل على أنهم لم يضبطوا الحديث. والحديث المضطرب هو أحد أقسام الحديث الضعيف حتى لو كان رواته ثقات، فقالوا إنه مضطرب من جهة الإسناد. كيف هو مضطرب من جهة الإسناد؟ قالوا إن مدار الحديث على الوليد بن كثير، مدار الحديث على الوليد بن كثير. الوليد بن كثير هذا وإن كان ثقة إلا أنه روى الحديث على أربعة أوجه، كل وجه مختلف عن الآخر. فمرة يقول الوليد بن كثير، مرة يروي الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير نفسه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخ الأول، ومرة يذكر الوليد بن كثير الحديث ليس عن محمد بن جعفر بن الزبير إنما عن رجل آخر هو محمد بن عباد بن جعفر، فيروي عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة رابعة يروي أيضا عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله أخي عبد الله ابن عبد الله بن عمر. قالوا فهذه أربعة أسانيد أو أربعة أوجه روي الحديث فيها عن الوليد بن كثير، فدل هذا على أن الوليد بن كثير لم يضبط إسناد الحديث. وقد اختلف العلماء علماء الحديث في هذا اختلافا كبيرا، ومن أراد التوسع فيه فليرجع مثلا إلى كتاب نصب الراية في تخريج حديث الهداية للحافظ الزيلعي، فقد أطال النفس في هذا الموضوع. لكن خلاصة الجواب على هذا القول، خلاصة الجواب على من قالوا إن الحديث مضطرب، ما ذكره ابن حجر في كتاب تلخيص الحديث، حيث قال الصواب أن الحديث الصحيح من طريقين: الأول عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله المصغر الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله، هذا صحيح. والطريق الثاني الصحيح أيضا هو عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر. قال ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. فرد ابن حجر رحمه الله الاضطراب بترجيح هاتين الروايتين وتضعيف ما عداهما، وبذلك يتبين لكم أن الاضطراب في الإسناد، أن الاضطراب في إسناد هذا الحديث مدفوع بترجيح روايتين على بقية الروايات. هذا هو الاضطراب في السند، وهو الوجه الأول من أوجه تضعيف الحديث. الوجه الثاني من أوجه تضعيف الحديث قالوا إنه مضطرب المتن. ما معنى مضطرب المتن؟ قالوا مرة جاء الحديث إذا بلغ الماء قلتين، ومرة جاء إذا بلغ الماء قلة، ومرة جاء إذا بلغ الماء ثلاث قلال، ومرة جاء إذا بلغ الماء أربعين قلة، ومرة جاء إذا بلغ الماء أربعين دلوا، ومرة إذا بلغ الماء أربعين غربا لم يحمل الخبث. فهذه ستة أوجه في تحديد الماء الذي لا يحمل الخبث: قلة أو قلتين أو ثلاث أو أربعين أو أربعين غربا أو أربعين دلوا. قالوا وهذا الاضطراب في متن الحديث الأول في الإسناد وهذا في المتن يدل أيضا على ضعف الحديث. والجواب على هذا القول أن يقال الراجح رواية القلتين لأن رواتها أكثر وأوثق، فيضعف ما عداها من الروايات. فالراجح إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا هو الوجه الثاني من أوجه تضعيف الحديث. الوجه الثالث من أوجه تضعيف الحديث قالوا إنه مضطرب المعنى، قالوا إنه مضطرب المعنى. وأسألكم ما معنى إن الحديث مضطرب المعنى؟ كون مضطرب الإسناد ظاهر أو مضطرب المتن ظاهر، لكن مضطرب المعنى ما معنى؟ كيف يكون الحديث مضطرب المعنى؟ نعم ممكن تعطي مثال في هذا الحديث كيف وجد الاضطراب فيه؟ هو قريب مما ذكرت. نعم في مقدار القلتين. في جواب آخر؟ نعم أخ إبراهيم في عدم تفسير القلة. إذن مضطرب المعنى من وجهين، هما ما ذكره الأخوان، مضطرب المعنى من وجهين. الوجه الأول لعدم تفسير القلة. ما هي القلة في لغة العرب؟ اختلف العلماء والفقهاء في تفسير القلة، فقال بعضهم القلة هي القربة، وقال بعضهم هي إناء معروف عند العرب كبير، وقال بعضهم هو إناء معروف عند العرب صغير، وقال بعضهم القلة هو أو هي الدورة، وقيل القلة هي الجرة، وقيل القلة هي الإناء الذي تقله بيدك، يعني تستطيع أن ترفعه بيدك، حتى قال بعضهم إن القلة هي رأس الجبل أيضا، فرأس الجبل يسمى القلة. ولكن أنكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا المعنى، وقال من قال إن المقصود بالقلة رأس الجبل فكأنه يستهزئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم ماء يبلغ خلال الجبال يعني رؤوس الجبال إلا ماء الطوفان، أما بقية المياه فليست كذلك. فالمهم أن تحديد القلة أن تعريف القلة مختلف فيه، ما هي القلة؟ فهذا وجه من أوجه اضطراب المعنى. الوجه الثاني أنه على فرض أن القلة إناء معروف كما هو عند الشافعية، وعلى فرض أنه محدد بخلال هجر، فإن هذه الخلال غير معلومة المقدار. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله 9 أقوال في تحديد مقدار القلة، ومضى في الحلقة الماضية أن منهم من جعلها 1000 رطل ومنهم من جعلها 400 رطل وما بين ذلك، وهذا فرق كبير. بل قال بعضهم كل إناء صغير أو كبير فهو قلة. إذن فالوجه الثالث من أوجه تضعيف الحديث أنه مضطرب المعنى، مضطرب المعنى من وجهين، من وجه عدم تفسير القلة ما المقصود بها، وعلى الفرض بأن القلة محددة ومعروفة فهي غير محددة المقدار. فكيف نجيب على هذا الوجه أو على هذين الوجهين؟ أما جواب من أخذوا بالحديث وهم الشافعية فقالوا إن القلة معروفة، وما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الماء بالقلتين في الحديث إلا لأن السامعين يعرفونه، ولو لم يعرفوه لسألوا واستفصلوا عنه. وفيما يتعلق بمقدارها قالوا إنها خلال هجر، إنها خلال هجر وهي البحرين أو قرية قرب المدينة، وحددها الشافعي رحمه الله في كتاب الأم ب5 قرب تقريبا، قال وهي 5 قرب تقريبا، وهي 5 قرب تقريبا، وحددها بعضهم بأنها 1.25 متر طولا وعرضا وعمقا، أن القلتين قدر ما يسع بركة أو حوض طوله 1.25 متر وعرضه 1.25 متر وعمقه 1.25 متر. هذا جواب من أخذوا بالحديث على اضطراب المعنى. أما جواب غيرهم من أهل العلم من صححوا الحديث ولم يعتبروا القلتين تحديدا للقليل والكثير، فقالوا نعم مع التسليم لكم بأن القلة غير محددة وغير محددة المقدار، فإننا لا نحتاج إلى هذا التحديد، ولو احتجنا إليه لسأل عنه الصحابة فعلا رضي الله عنه. لا نحتاج إلى هذا التحديد لأن المقصود في الحديث ليس التفريق بين كثير لا ينجس إلا بالتغير وبين قليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الماء الكثير لا يتأثر بالنجاسة في الغائط، فهذا الحديث له سبب كما هو معروف، وهو أن أعرابيا قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فهذا الماء كثير غالبا وما يتعرض له من النجاسات قليل ينغمر فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه المياه لا تنجس بهذه الأشياء اليسيرة مما يأتيها من السباع والدواب، وإلا لو كان المقصود التحديد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولم يحتج إلى أن يأتي أعرابي فيسأل فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم له وكيف يخفى مثل هذا الحكم على الصحابة رضي الله عنهم أو على بقية الصحابة حتى يأتي هذا الأعرابي فيسأل عنه، كما ذكر هذا الوجه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فيقال لسنا بحاجة إلى تحديد القلة ولا تحديد مقدارها، لأننا لا نعتبرها فرقا بين الكثير والقليل، بل المقصود في معنى الحديث هو أن الكثير لا يتغير بالنجاسة في الغالب كما سبق، وبناء على ذلك فنقول مع التسليم بأن الحديث مضطرب المعنى فهو صحيح، وهذا الاضطراب لا يؤثر في صحته. هذه هي الأوجه الثلاثة التي ضعف بها الحديث: اضطراب السند، اضطراب المتن، اضطراب المعنى. وهذا ملخص الجواب على هذه الأوجه. أما فيما يتعلق بألفاظ هذا الحديث فإن الحديث ظاهر ليس فيه لفظ مشكل إلا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه، فما معنى قوله وما ينوبه؟ وما ينوبه نعم أي يرد إليه ويأتيه نوبة بعد نوبة، فهذا هو الذي ينوبه. وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله أن الإمام عبد الله ابن المبارك قد صحف هذا الحديث، قد صحف هذا الحديث. وما معنى التصحيح؟ ما معنى التصحيح؟ معنى التصحيح هو أن يأتي بحرف بدل حرف آخر فيتغير معنى الكلمة. فمثلا في هذا الحديث ذكر الدارقطني أن عبد الله ابن المبارك بدلا من أن يقول وما ينوبه بالنون قال وما يثوبه بالتاء، وهذا يسمى عند المحدثين تصحيح، وقد انتم المحدثون بتتبع تصحيحات الرواة وأخطائهم سواء في السند أو في المتن، حتى ألف فيها العسكري كتابا سماه تصحيحات المحدثين وهو مطبوع في 3 أجزاء، وألف كتابا آخر سماه التصحيح والتحريف وهو مخطوط فيما يظهر. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، ما معنى قوله لم يحمل الخبث؟ نعم أي أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع الخبث عن نفسه حتى لو وقع فيه لا يتأثر به ولا ينجس، هذا هو المعنى الصحيح. والسنة يفسر بعضها بعضا، فقول لم يحمل الخبث يفسره قوله لم ينجس أو لم ينجس، كما هي رواية أبي داود وابن ماجه وغيرهما اللفظ الآخر. وقد زعم بعضهم للحديث معنى آخر وهو معنى فاسد، فقالوا إن قوله لم يحمل الخبث أي أنه لا يقدر على حمل الخبث، أي يضعف عن حمل الخبث، وهذا المعنى غير صحيح بل هو باطل. باطل من وجهين: باطل أولا لأنه مفسر بالرواية الأخرى لم ينجح، وباطل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث على زعمهم، أي أنه إذا بلغ قلتين فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، هذا هو المعنى الثاني. فإذا كان بلغ قلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه، فما دون القلتين ما حكمه؟ ها؟ من باب الأولى ينجس، فيكون التحديد بالقلتين ليس له معنى على هذا. لو كان المعنى لم يحمل الخبث أي أنه ينجس بوقوع الخبث فيه لما كان للتحديد بالقلتين معنى، ولكان هذا لغوا، لكن الصحيح أنه لم ينجس. وقد سبق أن الحديث دليل للشافعي رحمه الله ومن وافقه في التفريق بين القليل والكثير واعتبار القلتين حدا فاصلا في ذلك. هذه أهم الأشياء التي يحتاج إلى ذكرها في شرح الحديث، التي يحتاج إلى ذكرها في شرح الحديث. فإن كان حول الحديث سؤال يتعلق بنفس الحديث وموضوعه فلا بأس، وإلا انتقلنا للحديث الآخر. نعم. لا، كل ما يكثر روايته يكون أصح، هذا واضح. لا، يقل الخطأ. أرأيت لو أن رجل جاءك وقال لك إنه حصل في المكان الفلاني حادث سيارة مثلا، وهو شخص واحد، يكون عندك إذا كان هذا الشخص ثقة يكون عندك تصديق بالخبر. لكن لو جاء آخر وقال لك الخبر وهو ثقة وقال لك الكلام غير صحيح، وأنا كنت في ذلك الوقت موجود وما حصل شيء، شككت في الخبر كذا. لكن لو جاءت 10 أشخاص متفرقون كل واحد يذكر لك أنه حصل في المكان الفلاني حادث سيارة، يحصل عندك يقين بهذا الأمر، وهذا يسميه العلماء العلم الضروري، العلم الضروري الحاصل بالتواتر، بمعنى أنك مقتنع ضرورة بأن ما قيل لك صحيح. وأقرب مثال واقعي على ذلك، الآن نحن نؤمن ونعرف وجود دول كثيرة في العالم وقارات كثيرة، مع أننا ما ذهبنا إليها ولا زرناها. فهل عندك شك مثلا في وجود قارة تسمى أوروبا مثلا؟ ليس هناك شك، لأن هذا الأمر ليس خبر تفرد به شخص يمكن أن يخطي، بل هذا أمر ينقله الكافة عن الكافة. فالخبر كلما كثر رواته كان أوضح، سواء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى غيرها من أخبار الناس. نعم. عن عبد الله بن عبد الله أو عن عبيد الله بن عبد الله، يعني محمد بن جعفر بن الزبير رواه بوجهين، عن عبد الله بن عبد الله مرة وعن عبيد الله بن عبد الله أخرى، وكذلك محمد بن عباد بن جعفر رواه من وجهين، مرة عن عبد الله بن عبد الله ومرة عن عبيد الله بن عبد الله. وقد يكون الوهم هنا من الوليد بن كثير أو ممن فوقه من الرواة، والله أعلم. نعم. لا، التصحيح غير مقصود، التصحيح غير مقصود، أما لو صح فأحد من الحديث عمدا فهذا حرام لا شك في هذا. ننتقل بعد ذلك للحديث. نعم. قد يغير المعنى، التصحيح قد يغير المعنى، ومن ذلك ما ذكره العسكري في كتابه، وفيه قراءة عجيبة ولا بأس من قراءة الكتاب. مما ذكره قال إن أحد الرواة روى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. الحديث ينهى أن القوم الذين يتعلمون الرمي والنبل أن يجعلوا غرضهم شيئا فيه الروح، كالحيوانات والطيور وغيرها، أيهم يصيب. فالراوي قرأ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح عرضا بدل الروح الروح، والمقصود بالروح الريح، وعرضا يعني ليس طولا وإنما عرضا. وفسر الحديث بأن النافذة لا تتخذ عرضا وإنما تتخذ طولا، وهذه من النوادر التي قد تقع، وفي بعض الأحيان وهذا لابد من التنبيه عليه، ربما يلجأ بعض أعداء السنة وأعداء المحدثين والزنادقة إلى التشهير بأهل الحديث ببعض هذه الأشياء فيوثقون بهم أمور لا تصح. ولذلك رد عليهم الإمام البيهقي رحمه الله ردا مفيدا جدا في مقدمة كتاب تأويل مختلف الحديث. الحديث الثاني، هل يحفظ منكم أحد؟ الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وما دام الحديث في صحيح مسلم لا حاجة إلى الكلام على إسناده ولا على من صححه ولا ذكر أحد ضعفه، وهذا يؤكد فضل الصحيحين وسهولة الانتفاع بهما والاعتماد عليهما. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وقد سأل راوي الحديث عن أبي هريرة، وهو راوي الحديث عن أبي هريرة هو أبو السائب عبد الله ابن السائب، هو أبو السائب عبد الله ابن السائب مولى هشام ابن زهرة، روى الحديث عن أبي هريرة. فلما روى له أبو هريرة هذا الحديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال كما في صحيح مسلم، وهذه الزيادة ما ذكرها المصنف لأنها ليست من الحديث المرفوع بل هي من الموقوف، قال أبو السائب: يا أبا هريرة كيف يصنع؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، كيف يصنع؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. وهذه الزيادة مهمة. والحديث رواه أيضا ابن ماجه في سننه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل، هل تعربون لنا قوله لا يغتسل؟ ما هي؟ نعم، لا الناهية. ويغتسل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، المقصود بالدائم هو الماء الراكد المستقر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى بقوله الذي لا يجري، بقوله الذي لا يجري. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قوله وهو جنب نحتاج أيضا إلى إعرابها. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ما إعراب جملة وهو جنب؟ نعم، جملة حالية، أي لا يغتسل في الماء الدائم حال كونه جنبا، هو مبتدأ جنب الخبر، لكن الجملة حالية والواو واو الحال. الجنب مأخوذ من الجنابة، وهي في اللغة العربية بمعنى البعد، بمعنى البعد. وإنما سمي الجنب جنبا لأنه ماذا؟ لأنه لا، هو ما يجتنب الطهارة، هو مطالب بالطهارة. نعم نعم، لأنه يجتنب العبادات من الصلاة وقراءة القرآن، ويجتنب أيضا دخول المسجد وما أشبه ذلك، فلذلك سمي جنبا. وكلمة جنب تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، فيقال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب، لا يتغير لفظها. ولذلك قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال بعض أهل اللغة إنها لا بأس أن تتغير بحسب الموصوف بها، فيقال رجل جنب ورجلان جنوبان ورجال جنوبون وهكذا. لكن ما معنى الجنابة؟ هل المرأة الحائض مثلا تسمى جنب؟ ها هل المرأة النفساء تسمى جنب؟ تقولون لا. إذا ما هو الجنب؟ تفضل.
لماذا هي محددة بماء خارج مثلا معروف وهو أما مني هو؟
طيب، إذا الأخ فسر الجنب أو فسر الجنابة بأنها الإنزال، يعني خروج المني، فهل هذا التحديد والتفسير كافي أم لا؟ هو صحيح لكنه غير كافي. نعم يدخل في هذا، يعني الجنب من أولا من أنزل، من أنزل المني بالشروط المعروفة، لكن يدخل في غير هذا. نعم. إذن الجنب هو يكون بالإنزال أولا سواء بجماع أو باحتلام أو بغيره، ويكون بالجماع ولو لم ينزل، ولذلك في الحديث المتفق عليه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فلو أن إنسانا أتى أهله ولم ينزل فعليه الغسل على القول الصحيح عند جماهير العلماء. إذن هذه هي الجنابة، الجنابة أو الجنب هو من عليه حدث أكبر يوجب الغسل إما بإنزال أو بجماع. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال يا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال يتناوله تناولا. ما معنى قوله يتناوله تناولا؟ هذا الكلام قلت إنه موقوف وليس مرفوع، فذكرونا بمعنى الموقوف والفرق بينه وبين المرفوع. نعم. نعم، المرفوع هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما قاله الصحابي من عند نفسه أو ما رواه التابع عن الصحابي من كلامه هو لا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قول أبي هريرة يتناوله تناولا ما معناه؟ نعم، أي يغترف من هذا الماء ويفيض على جسد. إذا كان هذا معنى الحديث نرجع لكلمة في لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. ما معنى في لا يغتسل أحدكم في الماء؟ نعم، في ظرفية أي لا ينغمس. نعم، في ظرفية أي لا ينغمس في الماء. والدليل على أن هذا هو المقصود أن أبا هريرة قال يتناوله تناولا، فلو كان المقصود الغسل مطلقا لما كان لكلام أبي هريرة معنى، وإنما المقصود النهي عن أن ينغمس الإنسان في الماء الدائم وهو جنب. ولذلك قال أبو هريرة يتناوله تناولا، أي يأخذ بيديه ويفيض على جسده. وقد أبعد أن نجع بعض العلماء الذين قالوا إن المقصود مطلق الاغتسال ويدخل فيه الوضوء، لأن الوضوء أيضا ورد كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، فقالوا، وهذا وجدته في كتاب الروضة النبية للشيخ صديق حسن خان، قال فيما فهمت، وقد أكون مخطئا في فهم كلامه، لكن الذي فهمته من كلامه رحمه الله أنه قال إن الماء الراكد لا يجوز فيه الوضوء ولا الاغتسال، ولا يجوز منه أيضا الوضوء ولا الاغتسال، فإذا أراد الإنسان أن يغتسل أو يتوضأ في هذا الماء الراكد فعليه أن يتحيل على هذا الماء فيحركه. كيف يحركه؟ مثلا يلقي فيه بحصاة أو يحركه بخشبة أو ما أشبه ذلك حتى يتحرك ثم يغتسل أو يتوضأ منه. وهذا معنى بعيد جدا، بل هو أقرب إلى أن يكون خطأ. والصواب ما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه أن المقصود النهي عن الانغماس في الماء الدائم، ولذلك قال يتناوله تناولا. هذا فيما يتعلق بمعاني الحديث. أما المسائل التي نحتاج إلى أن نمر عليها مما يستفاد من الحديث فهي ثلاث مسائل تتعلق بالطهارة. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي عند الأصوليين يقتضي التحريم إلا بقرينة تصرفه عن التحريم، يعني الأصل أن ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محرم وليس مكروه، محرم، إلا إذا وجد قرينة ودليل آخر يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، بل قد يصرفه إلى الجواز. فمثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا أمر، والأمر كذلك يقتضي الوجوب إلا بقرينة. فقوله فاصطادوا هنا ليس المقصود فيه الوجوب، إنما المقصود الإباحة، لأن أصل الصيد مباح منع بالإحرام، فإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر يقتضي الوجوب إلا بقرينة، والنهي يقتضي التحريم إلا بقرينة. وها هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب. فالإنسان الجنب إذا وجد ماء راكدا حرم عليه أن ينغمس فيه، هذا هو ظاهر الحديث. أما لو كان غير جنب هل يحرم عليه؟ هل يحرم عليه؟ لا يحرم. ولو كان الماء غير راكد بل هو جاري هل يحرم عليه؟ أيضا ظاهر الحديث أنه لا يحرم، إنما يحرم بهذين القيدين، بكون الماء راكدا وكون المنغمس جنبا. وهذا القول، القول بأن النهي في الحديث للتحريم، ذهب إليه الظاهرية والحنفية وعدد من العلماء المحققين، ذهب الظاهرية والحنفية وعدد من العلماء المحققين إلى أن النهي في الحديث للتحريم، واستدلوا بالحديث وقالوا لا يوجد قرينة صحيحة تصرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة مثلا. وهذا القول قوي ودليله ظاهر. القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي أو هو المشهور في مذهب الشافعية أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وهذا أيضا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، فقد سئل عن ذلك فقال لا يعجبني، وقال مرة لا ينبغي. والإمام أحمد رحمه الله كان يتورع كثيرا عن إطلاق لفظ التحريم أو الوجوب إلا فيما يطمئن إليه، فقال ها هنا لا يعجبني، وقال مرة لا ينبغي. ولذلك حمل الحنابلة هذا على أن المذهب يوافق مذهب الشافعي في كراهة الانغماس في الماء الراكد للجنب، وهو أيضا مذهب الإمام مالك. فهؤلاء الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن النهي للكراهة. وهنا لابد أن نسأل أو أن يسأل السامع سؤالا، ما هو الدليل أو ما هي القرينة التي صرفت النهي لا يغتسل عن كونه نهيا للتحريم إلى كونه نهيا للكراهة؟ نعم لم ينجس أو لم يحمل الخبث. طيب هل فيه قرينة أخرى أو دليل آخر قريب مما ذكره الأخ عبد الكريم؟ فالظاهر والله أعلم أن سبب صرفهم الحديث عن التحريم إلى الكراهة قولهم أن الاغتسال في الماء الدائم لا ينجسه، أن الاغتسال في الماء الدائم لا ينجسه. فمن المعلوم أن بدن الجنب طاهر أو نجس؟ طاهر. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت جنبا فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنس، فقال أين كنت؟ فقلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فبدن الجنب طاهر وليس عليه نجاسة، بل حتى المني الراجح أنه طاهر كما سيأتي. وبناء على ذلك قالوا إن الجنب إذا انغمس في الماء فإنه لا ينجس الماء لأن بدنه طاهر، وما دام الماء لا ينجس ويمكن الانتفاع به في أشياء كثيرة فإن الأمر محمول على الكراهة لئلا يستقذر الماء ويستخبث بتوارد استعمال، بحيث إن الماء الراكد إذا كان من عادة الناس أن ينغمسوا فيه وهم جنب، يكره الناس استعماله في الشرب وغيره من أنواع الاستعمالات المباحة، فيكون النهي للاستخبات والاستخدار. وبناء على ذلك قال هؤلاء والله أعلم بالكراهة لا بالتحريم. وكما سبق الأقرب إلى الصواب أن النهي باق على ظاهره وأنه للتحريم. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي هل هذا المنغمس في الماء، هل هذا المنغمس في الماء الراكد يرتفع حدثه بانغماسه أو لا؟ نحن قلنا الآن الظاهرية والحنفية وعدد من العلماء المحققين قالوا بأن انغماسه في الماء الراكد وهو جنب ما حكمه حرام. لنفترض أن إنسانا جاهلا لا يعرف أن الحكم حرام، أو عالم ولكنه تساهل وانغمس، أو لا يعتقد بتحريم الانغماس وانغمس ثم ارتفع من هذا الحوض، هل طهر بذلك وارتفع حدثه أم لا يزال جنبا ويجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ نعم يا قتادة. عبد العزيز يرتفع الحدث. طيب والقول الثاني؟ نعم لا يرتفع الحدث. هما قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا يرتفع حدث، لا يرتفع حدث، وهذا قول كثير ممن يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس. قالوا إذا انغمس في الماء الراكد وهو جنب لا يرتفع حدثه. لماذا لا يرتفع حدثه؟ هو اغتسل وفرك ودلك جميع جسده ونوى رفع الحدث، قالوا ومع ذلك لا يرتفع حدثه. لما؟ رحمكم الله. قالوا وانتبهوا للتعليل، قالوا لأن هذا الإنسان بمجرد ما وقع أول جزء من جسده في هذا الماء، لنفترض أن أول ما وقع منه هو باطن قدمه مثلا، مجرد ما لامس باطن القدم هذا الماء الراكد تحول هذا الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر. لماذا؟ لأنه ماء مستعمل، لأنه ماء مستعمل، والماء المستعمل عندهم أحد أقسام الماء، الماء المستعمل في طهارة واجبة هو أحد أقسام الطاهر. فقالوا هذا الماء الراكد تحول بملامسة أول جزء من بدن المغتسل تحول إلى ماء طاهر، وبناء على ذلك بقي هذا المغتسل رفع حدثه أو اغتسل بماء طاهر، والماء الطاهر يرفع الحدث أو لا؟ عندهم لا يرفع الحدث. فقال هؤلاء لا يرتفع حدثه وعليه أن يغتسل مرة أخرى. ومن العجيب أيها الأخوة أن أصحاب هذا القول يقولون لو ما نوى، لو ما نوى الاغتسال، يعني لو افترض أنه انغمس في هذا الماء، انغمس في هذا الماء ولم ينوي الاغتسال ثم ارتفع، فإن هذا الأمر لا يؤثر فيه، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الأمر الثاني. فقالوا إن الماء طاهر ولا يرفع الحدث، طاهر ولا يرفع حدثه. القول الثاني قالوا يرفع الحدث، وهذا قول غالب من يعتبرون الماء قسمين طهور ونجس، وتعليلهم واضح. قالوا لأن هذا الماء طهور لم ينجسه شيء، ولم يخرج عن مسمى الماء، بل ولم يضف إليه أصلا شيء من الطاهرات، فهو ماء طهور لو قيل إنه باق على أصله وخلقته لما كان بعيدا، وكونه استعمل في طهارة لا يخرجه عن الطهورية. قالوا فيرتفع حدث هذا المنغمس ولو جاء بعده 10 أو 20 فانغمس كل واحد منهم بعده ارتفع حدثهم. هذا معروف إذا ما كان الماء قليل وبالوا فيه. الكلام الآن هو في مجرد الاغتسال. أما قول من قال إنه قد يخرج من ذكر الواحد منهم شيء ينجس هذا الماء فهذا كلام آخر، إنما الكلام في إنسان انغمس ولم يتبول في هذا الماء. والقول الثاني أقرب للصواب بناء على ما سبق من ترجيح أن الماء قسمان طهور ونجس. فيقال مع القول بتحريم الانغماس في الماء إلا أن هذا المنغمس يرتفع حدثه، سواء كان انغمس لأنه جاهل بالحكم أو لأنه لا يرى التحريم أو لأنه تساهل في ذلك، فنقول أثم وارتفع حدثه. وابن حزم رحمه الله وافق الأولين على عدم ارتفاع الحدث، مع أنه يقول بأن الماء قسمان، لكن هو لا يقول لم يرتفع حدثه بسبب أن الماء صار مستعمل في ملاقاة أول جزء من بدن المغتسل، لا، وإنما للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانغماس، فيعتذر أن حدثه لا يرتفع لأنه وقع في هذا الفعل المحرم. نعم. يأتي الكلام على النية في الدرس القادم إن شاء الله. يرفع الحدث لأنه طهور باق على طهورية. يعني ذكروا من الأخير في النهاية أن الجنوب هو في الإنزال أو في الجماع. نعم. لا 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 الحكمة ظاهرة والله أعلم، أن النهي عن الانغماس لأجل أن لا يتأثر الماء ويستخبث بتوارد استعمال الناس له كما سبق، لأن هذا يفسده على الآخرين، والماء من الموارد العامة التي يحتاج إليها الناس كلهم، فكون إنسان ينغمس فيه وهو جنب وآخر وثالث وعاشر يجعل الناس يتقون هذا الماء فلا يستعملونه في ماء ولا في تنظيف أواني ولا في شرب ولا في طبخ ولا في غير ذلك. لا، ما يرجع إليه، ما يرجع إذا اغترق على أن يكون المغتسل خارج الماء فيغترق من الماء ويغسل جسده خارج هذا الماء، أما يكون قد يصل إلى الماء نقط بسيطة أو يتسرب إليه شيء من الماء فهذا يعفى عنه. نعم. النهي العام ما حد، وما لم علم أن الغسل فيه لا ينجسه كما سيأتي تفصيله، لأن بدن الجنب طاهر، فالقول بالتفريق بين القلتين وما دونهما ليس له وجه. نعم، لا ينجس وإنما يكون طاهرا، ما هو متنجس. هو سيأتي الكلام على حكم الماء في الحلقة القادمة إن شاء الله، كلام على حكم الماء المستعمل هو المسألة الثالثة من مسائل الحديث. نعم. لا، هذا اغتراس باليد في الكفين يعتبر اغتراس، لكن الانغماس هو أن يلقي بجسده في وسط الماء فيغتسل في وسطه، وهذا معنى قول لا يغتسل في الماء، يعني في وسط الماء، يعني يسبح في وسط الماء، هذا المنهي عنه. نعم. هذا في المستيقظ من نوم الليل. ارفع صوتك بارك الله. إذا كان كراهة تحريم فهو محرم يأثم عليه الإنسان، أما إذا كان كراهة تنزيه فلا يأثم الإنسان بفعله، لكن يؤجر بنية يعني بتركه احتسابا. والمقصود هنا كراهة التنزيه، قالوا أنه مكروه للتنزيه. نعم. نعم، ولذلك يكون القول الأول أقرب للصواب، أن النهي للتحريم، لأن القرينة ليست قوية أو ليست واضحة، وكأنهم قالوا في القرينة أنه لو كان الانغماس ينجس الماء لقلنا بتحريم الانغماس لحماية الماء من التنجس، ولذلك لا يبولن أحدكم، يذهب كثير منهم إلى أن النهي للتحريم لا يبولن، لأن البول قد ينجس الماء خاصة الماء القليل، بل حتى بعضهم الإجماع على أن الماء القليل الذي يتغير بالبول أنه يحرم البول فيه. نبدأ الآن بالفقرة الثانية أو الموضوع الثاني الذي سيبدأ إن شاء الله من هذه الليلة، وهو إشارات تربوية في السنة النبوية. وفي اعتقادي أن طالب العلم لا ينبغي أن يكتفي بمجرد أخذ الأحكام والحلال والحرام، وهذا وإن كان لا بد منه، إلا أنه لا يكفي وحده. فأنت حين تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل ينزل آية الوعيد تابعة لبيان حكم من الأحكام، وكذلك آية الرحمة، فإذا حرم أمرا عقب عليه بذكر عقاب الله عز وجل وأخذه للعفاة، وإذا أوجب أمرا عقب عليه بذكر الجنة ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها، وذلك من أجل أن يكون قلب الإنسان مستعدا لتلقي الأحكام الشرعية. ومن حكمة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى العقيدة، وما نزل من الأحكام إلا القليل. فلما هاجر إلى المدينة وقوي الإيمان في نفوس الناس وصار لديهم استعداد قوي لتنفيذ الأوامر، وصار الواحد منهم كالجندي في المعركة ينتظر الأوامر لينفذ، بدأت الأحكام تنزل بكثرة، حتى نزل في المدينة كثيرا من الأحكام الشرعية التفصيلية. وهذا يؤكد أن طالب العلم مع شدة حاجته إلى معرفة الحلال والحرام والأحكام التفصيلية، أيضا حاجته أشد إلى معرفة الأمور القلبية والأشياء التي تزيد من حرصه على التطبيق والتنفيذ ومن تباعده عن مخالفة أمر الله عز وجل، وتجعله أكثر انتفاعا بالقرآن والسنة. وهناك أحاديث كثيرة جدا فيها فوائد عظيمة في هذا الموضوع، أذكر منها الآن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال صلى الله عليه وسلم في كلام عجيب بليغ، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى رصافه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى نصله ينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى رصافه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى نظيه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى قدحه فلا يرى فيه شيئا، قد سبق الفرث والدم. أولا، الكلمات أو المعاني الموجودة في الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، لا يجاوز سراقيهم. ما معنى كونه لا يجاوز سراقيهم؟ خلاصة كلام العلماء وشراح الحديث في تفسير هذه الكلمة أمران. الأمر الأول أن هؤلاء القوم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه ولا يتدبرونه ولا ينتفعون به، بل ما وجدوا من القرآن مما يناسبهم أخذوا به، وما وجدوه مما يخالف ما هم عليه اشتغلوا بتأويله وصرفه عن ظاهر معناه. فمثلا إذا سمعوا قول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قالوا، أعني الخوارج، هذا دليل على أن كل من عصى الله فهو كافر مخلد في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخلها إلا البالغ الغاية في الشقاء الذي كذب وتولى. فدل هذا عندهم على أن من دخل النار لا يخرج منها، وبذلك أنكروا خروج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، وهذا أمر ثابت متواتر في القرآن والسنة. وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة أمر ثابت في القرآن والسنة. وحكموا بكفر مرتكب الكبيرة أو مرتكب المعصية أخذا من هذه الآية، وكأنهم لم يقرأوا في مقابلها قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كيف نرد عليهم بهذه الآية؟ نعم يا عبد العزيز، نعم، أن الله عز وجل وصف وأثبت للمتقاتلين الإيمان والأخوة، وإن طائفتان من المؤمنين، فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل هذا على أن الإنسان قد يقع في المعصية ومع ذلك لا يكفر، إلا أن تكون هذه المعصية هي الشرك بالله عز وجل، فالشرك بالله مخرج من الإسلام. أما المعاصي فهي من أمر الجاهلية، كما قال الإمام البخاري: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها إلا بالشرك. فالخوارج أخذوا ما يناسبهم ويناسب مذهبهم فيما يزعمون، وهو قوله مثلا: فأنذرتكم نارا تلظى، أو: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ونسوا قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء، وهو القاتل هاهنا والمقتول، فاعتبرهم إخوة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، بل من أصرحها قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو الوجه الأول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز سراقيهم، أي أنهم لا يفهمون معانيه ولا يتدبرونه ولا يعملون به. والوجه الثاني أن قوله لا يجاوز سراقيهم، أي لا يرفع لهم أجر ولا يكتب لهم ثوابه، فهم يقرؤون القرآن وعملهم هذا حابط عليهم وليس لهم، فالقرآن لا يجاوز سراقيهم للسبب الأول. وكلا المعنيين صحيح، فيقال إنه لا يجاوز سراقيهم ولا يكتب لهم أجره. لما؟ لأنهم لم يقرأوا القرآن ليعرفوا الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال، بل قرأوا القرآن ليعلموا ما يوافق بدعتهم في الظاهر فيؤولونه على ما يريدون، وما يخالف بدعتهم فيردونه ويؤولونه، فما يوافق بدعتهم يأخذونه كما يريدون، وما يخالف بدعتهم يؤولونه ويصرفونه عن ظاهره، ولذلك لا يكتب لهم أجره. ثم اعجب أيها المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما المقصود بالرمية؟ ما هي الرمية؟ نعم، يعني ما هي الرمية؟ لا لا، نعم، لا لا، يعني هي الصيد نفسه. المقصود بالرمية الشيء المرمي، فهي كما يقول أهل اللغة فعيل بمعنى مفعول، أي المرمية الشيء المصيد. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف يمرق السهم من الرمية؟ بيّن لك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمرق السهم من الرمية. يعني هذا سهم سريع جدا، والعرب لهم طريقة خاصة في صناعة السهام معروفة لدى بعضكم، تجعل السهم إذا أصاب طائرا فإنه ينفذ فيه ثم يخرج بسرعة شديدة جدا، حتى إنك تأخذ السهم بعدما خرج من الرمية، بعدما خرج من الصيد، تأخذه فتنظر في نقله وهي الحديدة فلا ترى فيه شيء من الدم، وتنظر في رصافه وهو العصب الذي يعصب به السهم فلا ترى فيه شيء من الدم ولا من الفرق، وتنظر في نظيه وهي الخشبة التي تبرى حتى تصبح دقيقة جدا، فهي نظيف بمعنى ضعيف دقيق، فلا تجد فيه شيئا من أثر الفرق والدم. وتنظر في قدحه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قذبه وهو القدح أي ريش السهم، فلا تجد له فلا تجد فيه أثرا لهذه الأشياء. وخلاصة هذا التشبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء القوم بسرعة دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه بالسهم الذي دخل في الطير المصيد بسرعة فائقة وخرج منه قبل أن تتفجر العروق والشرايين بالدم وقبل أن يصيبه شيء من ذلك. فتنظر في السهم بعدما خرج من الصيد فتتعجب، ليس في دم ولا فرق. ولذلك عقب صلى الله عليه وسلم بآخر الحديث بقوله قد سبق الفرس والدم، يعني هذا السهم الذي رمي خرج بسرعة وسبق الفرس والدم فلم يصبه شيء منه. وهكذا شأن هؤلاء القوم، دخلوا في الإسلام بسرعة وخرجوا منه، قرأوا القرآن وخرجوا منه ولم يتأثروا به. وهذا أيها الإخوة ليس خاصا للخوارج فقط، بل هو عام في سائر أصحاب البدع. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الضالة قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. ومن هؤلاء الفرق الخوارج الذين هذا شأنه إلا واحدة، وهي ما أنا عليه وأصحابي الجماعة. صح الحديث بهذين الوصفين، والحديث ورد من طرق كثيرة جدا، وصفهم بالجماعة وبما أنا عليه وأصحابي، ووصف ضدهم من أهل الفرق الضالة بما سمعتم الآن. إذن الفرقة الناجية ما طريقتها في أخذ القرآن والسنة؟ ما طريقتها في تلقي نصوص الوحي؟ طريقتها هي طريقة الجيل الأول، لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين اتفق العلماء على أنهم الفرقة الناجية ومن كان على ما كانوا عليه. فانظر إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يأخذون الوحي والقرآن والسنة. وفي هذا المجال يشار إلى 4 خصائص نذكرها باختصار. الخاصية الأولى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معايشين للنبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر والضعن والإقامة، فكانوا يعرفون الملابسات والأسباب التي نزلت فيها النصوص، ولذلك كانوا أكثر الناس إيمانا بالنصوص وأكثر الناس فهما لها رضي الله عنهم أرضاه. وهذه قضية مهمة جدا، بحيث يقال كل فهم للقرآن والسنة مخالف لفهم الصحابة فهو مردود على صاحبه، ولا يقال هؤلاء رجال ونحن رجال، لأن الله زكاهم والرسول عليه الصلاة والسلام زكاهم. فكل فهم للقرآن والسنة مخالف لفهم الصحابة فهو مردود على صاحبه. الميزة الثانية من ميزات الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا عربا أصحاح فصحاء، يعرفون معنى القرآن والسنة، ولم تختلط بألسنتهم شيء من العجمة أو اللكنة التي دخلت في من بعده، فكانوا يفهمون المعاني المرادة بلغة العرب بخلاف من جاءوا بعده. الخاصية والميزة الثالثة للصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل حماهم وعصمهم عن أن يختلط فيهم أو يتلبس أحد منهم بشيء من البدع. فقد انتهى جيل الصحابة رضي الله عنهم ولم يقع واحد منهم رضوان الله عليهم في بدعة من البدع على الإطلاق، ولذلك فهم حين يفهمون من القرآن أو من السنة شيئا يفهمون أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله، وليس تعصبا لبدعة أو هوى، بخلاف كثير ممن جاءوا بعدهم فقد بدأوا يميلون بالنصوص يمينا وشمالا لتوافق أهواءهم. الخاصية الرابعة من خصائص الصحابة أن قرب عهدهم في وقت التشريع أعفاهم من سلسلة الإسناد الطويلة، فهم كانوا يأخذون مباشرة يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من جاء بعدهم وخاصة من المتأخرين فقد جاءت الأسانيد، ولذلك تجد أن العلماء يختلفون في تصحيح الحديث أحيانا أو في تضعيفه، والتبس على كثير من الناس الحق بالباطل، بل وصل الحال لبعض الجهال إلى أن لا يقبل كثير من الأشياء الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأن هناك حديث ضعيف فقد يكون هذا منها، ولا يأخذ بكلام أهل العلم الذين صححوا هذا الحديث. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في مقدمة صحيح مسلم: كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله ابتدرته أبصارنا، يعني من شدة تلهفهم إلى معرفة السنة إذا سمعوا أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصاره. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه مع أنه من صغار الصحابة يروي كثيرا من الأحاديث، وهي ما يعرف بالمراسيل، المراسيل التي رواها ابن عباس عن غيره من الصحابة، عن أبي هريرة، عن الفضل بن عباس، عن ابن عمر، وعن غيره من الصحابة، حتى قيل إنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 14 حديثا، وما عدا ذلك فهي من أو 40 حديثا أو 40 حديثا وما عدا ذلك فهو من المراسيل. لكن لما ركب الناس الصعب والذلول، يقول ابن عباس رضي الله عنه: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما نعرف. فهذه أربع خصائص لجيل الصحابة: الخاصية الأولى معايشتهم لوقت التشريع ومعرفتهم بأسباب النزول، الخاصية الثانية فصاحتهم، الخاصية الثالثة سلامتهم من البدع والأهواء، الخاصية الرابعة قرب عهدهم بالوحي وعدم حاجتهم إلى سلسلة الإسناد التي قد يلتبس على بعض الناس فيها الصحيح بغيره. لذلك نقول إن فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن والسنة هو الفهم الصحيح الذي يجب أن يكون مقياسا لمن جاء بعدهم من الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وللحديث بقية تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.